يقع الكلام في أحكام المفلس، وهذه أحكام إنما يذكرها العلماء في كتاب خاص، في كتاب الحاجر كما سيأتينا، ولكن المصنف إنما ذكرها من باب الاستطراد، والمراد من الاستطراد اصطلاحا بمعنى أنه هناك نوع من المناسبة بين الأحكام وبين الباب الذي نحن فيه، الكتاب الذي نحن فيه وهو كتاب الدين. لوجود المناسبة ولبيان الأحكام على نحو الاختصار، تعرض المصنف إلى مسائل تتعلق بالتفليس وأحكام المفلس والخصوص. فمن أحكام المفلس أنه إذا ادعى المفلس الإعساف وثبت ذلك بالبينة أو بالإقرار، إقرار الغرماء، فحينئذ ينظر إلى أن يسر الله عليه، فنظرة إلى ميسرة. هذا ما أفتى به المصنف، لأنه ورد في الرواية على أنه لو كان معسرا فإنه لا ينظر يمرح ويمشي ويأكل، إنما يجبر ويقهر على العمل، لا بد أن يشتغل يعمل حتى يؤدي ما عليه من الديون، يدفع ما عليه من الديون، وذلك تمسكا برواية التكوني عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث رفع عليه في قضية بالنسبة إلى مديون قد أحجر عليه، فالإمام أعطى المديون، سلم المديون إلى الغرماء وقال لهم افعلوا به ما شئتم، اطلبوا منه أن يشتغل ويعمل حتى يؤدي ما عليه. واختار هذا القول ابن إدريس وابن حمزة يذهبان إلى هذا القول أيضا، فحينئذ عملا بهذه الرواية يمكن أن يقال بعدم المهلة والانتظار والفرجة على المديون، إنما يجبر ويكثر على العمل. الرواية باعتبار من طريق السكوني لا يمكن أن يؤخذ بها بناء على مبنى المصنف، لأنه المصنف كأنما في اختيار الخبر والعمل بالخبر يذهب إلى رأي القدماء، حيث عندهم عند القدماء أنه الخبر الذي يعمل به والخبر الصحيح ما كان رواته كلهم من الإمامية العدول. بعبارة أخرى، في علم الدراية نزاع بين القدماء والمتأخرين على أنه الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أقسام، فعند المتقدمين إلى ثلاثة أقسام، الخبر إما يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، والمراد من الصحيح ما كان رواته من العدول من الإمامية الثقات، والمراد من الحسن ما كان رواته من الإمامية الممدوحين لا على نحو التوثيق مجرد المدح، والضعيف ما لم يكن حسنا ولم يكن صحيحا فهو من الضعيف. فبناء على هذا القول، إذا كان في الرواية في سند الرواية من كان فاسد المذهب المخالف أعم من أن يكون سنيا أو شيئا الشيعية كالغلاة كالخوارج كالنواصف وكل من كان فاسد المذهب كالسني فإنه بناء على هذا التقسيم وعند القدماء لا يؤخذ بخبره لا يؤخذ بقوله عملا بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وأي فسق أكبر من أن يكون فاسد المذهب فعليه يكون خبره من الضعاف ولا يؤخذ به والسكوني من أبناء العامة كان قاضيا في زمن الإمام الصادق عليه السلام إلا أنه كان موثقا ومحبا للإمام ينقل في حياته أنه كان عندما يذهب إلى دكة القضاء يمر أولا بالإمام الصادق يحضر عند الإمام الصادق ويأخذ منه العلم ثم بعد ذلك يذهب إلى دكة القضاء فكان محبا للإمام عليه السلام إلا أنه من السنة وهو من الثقات لم يكن كاذبا في قوله في نقله فعند القدماء لا يؤخذ بقوله حتى لو كان ثقة لأنه فاسد المذهب ولكن عند المتأخرين ينقسم الخبر إلى أربعة أقسام إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف موثق والضعيف والموثق ما كان رواته من الثقات حتى لو كانوا فاسد المذهب فيكون خبر السكوني من الثقة من الموثق فيؤخذ به ويعمل كما عند المتأخرين يأخذون برواية السكوني فعليه المصنف إنما ذهب إلى ذلك إلى أنه يمهل للآية الشريفة دعموه فنظرة إلى ميسرة وأما أنه عندنا رواية السكوني تتنافى مع مفهوم الآية لم يقل بها حتى يفتي طبقا لما جاء بها فمن هذا الباب يلزم أن يذهب إلى ما قال ابتداء من الإمهال وأما من قال برواية السكوني فإنه يختلف مع المصنف في المبنى يعني بعبارة أخرى يلزم أن يكون الاختلاف اختلاف مبنوي بناء على أنه يعمل بخبر السكوني ويؤخذ به لأنه ثقة فيمكن أن نفتي ونخصص العموم عموم الآية الشريفة فنظرة إلى ميسرة إلا في مثل هذا المورد أنه إذا كان مفلسا يعني نظرة إلى ميسرة لكل مديون إذا طالبته بالدين عندما يحل الدين ويدعي الإعسار وعدم التمكن فإنه يستحب لك أن تنظره تمهله فنظرة إلى ميسرة إلى يتيسر أمره ييسر الله عليه في مثل هذا المورد إلا ما خرج بالدليل وذلك باعتبار رواية السكوني أنه إذا كان محجورا عليه فإنه يلزم أن يؤمر بالاشتغال أنه يشتغل يعمل حتى يؤدي ما عليه فحينئذ يمكن القول بالتخصيص تخصيص العموم إن قلنا برواية السكوني أما إذا كان المبنى كما عند المصنف الشهيد الأول كثيرا ما في الأبواب الفقهية والكتب الفقهية في كتاب اللمعة لا يرضى برواية السكوني على أنه فاسد المذهب يعني طريقة القدماء فحينئذ لا يصح أن نقول أنه عندنا خبر يتنافى مع رأي المصنف مبنى المصنف أنه مثل هذا الخبر لا يقبله فلذا يبقى العموم على عمومه عموم الآية يبقى على عمومه هذا ما قاله المصنف ومن خالف المصنف بالنسبة إلى المسألة التي مرت علينا وإنما يحبس مع دعوى الإعسار إذا ادعى الإعسار ذكرنا على أنه يحبس المحجور والمفلس قبل إثباته، قبل إثبات الإعسار يحبس حتى يثبت ذلك، وإثباته إما بإقرار الغرماء وإما بالبينة كما مر، وإنما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض. إذا كان ما يدعي فيه الإعسار باعتبار أنه أصل الدين من المال، لأنه تارة الدين وما على المحجور عليه تارة يكون من قبل المال، وأخرى يكون من قبل التلف، ثالثة يكون من قبل الجناية بما أنه أورد جناية فيجب عليه أن يدفع الدية، لكن ما عنده لا يفي بالدية. إذا كانت الجناية شبه العام إنما تكون الدية من ماله، باعتبار الجناية على ثلاثة أقسام، إما عمدية أو شبه عام أو خطأ. فالخطأ الدية على العاقلة، عاقلة الرجل، بني عمام الرجل. أما بالنسبة إلى شبه العام الدية إنما تكون من ماله، فعندما يطالب بالمال إذا لم يكن عنده مال يفي بالدية فإنه يحجر، فإنه يفلس من قبل الحاكم الشرعي. فعندما يفلس في مثل هذا المورد يحبس هذا الرجل حتى يثبت إعساره، يقولون في مثل هذا المورد إذا كان التحجير باعتبار الدية لا باعتبار المال القرضي، في مثل هذا المورد لا يحبس الرجل إنما يحلف الرجل، فإذا حلف على الإعسار فعند ذلك يثبت ما يدعيه من الإعسار بمجرد الحلف واليمين ولا يحبس. إذن الحبس والانتظار حتى إثبات دعوى الإعسار إنما يكون فيما إذا كان التفليس من قبل القرض المالي لا من قبل الدية ولا من قبل التلف، أنه لو أتلف مال الغير فحينئذ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لو أتلف مال الغير فيجب عليه أن يضمن ذلك المال بضمان مالي، وعندما يرجع عليه نجد أنه ليس له مال ويدعي الإعسار. في مثل هذا المورد لا يحبس إذا ادعى الإعسار في مقام التلف على أنه عليه أن يضمن ما أتلفه، إذا دعى الإعسار فإنه لا يحبس بل يحلف، فإذا حلفه فيسقط عنه حينئذ ولا يجبر، بناء على رأي المصنف لا يجبر على العمل بل ينتظر إلى أن الله سبحانه وتعالى ييسر عليه فيؤخذ من عنده إذا يسر الله عليه. فإنما يحبس لو كان أصل الدين مالا كالقارض أو عوضا عن مال كثمن المبيع، فلو انتفى الأمران انتفى المالية أو عوض المال، وكان كالجناية والإتلاف بماذا كان الدية أو كان ضمان مالي باعتبار الإتلاف قبل قوله في الإعسار، يقبل قوله في الإعسار بيمينه مجرد أن يحلف ويقسم بالله على أنه معسر يكفي ذلك، إذا لا يحبس ولا ينتظر إثبات إعساره بالبينة، وإنما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض أو عوضا عن مال كثمن المبيع، فلو انتفى الأمران كالجناية والإتلاف قبل قوله في الإعسار بيمينه. لماذا نقبل قوله؟ لإصالة عدم المال، لأنه الأصل عدم المال وهو يدعي أنه لا مال له، فالأصل عندما يدعي ونشك على أنه هل عنده مال أو لا نجري إصالة العدم، الأصل عدم المال بالنسبة إلى هذا المدعي مدعي الإعسار لإصالة عدم المال، وإنما أطلقه المصنف اتكانا على مقام الدين في الكتاب. تقولون عبارة المصنف مطلقة على أنه هذا الرجل يحبس عندما يدعي الإعسار يحبس مطلقا، سواء كان الإعسار في مال أو الإعسار في عوض مال، أو كان مثل الجناية في دية شبه العام، أو مثل الإتلاف لماذا أتلف مال الغير فإنه يكون ضامنا. فالعبارة مطلقة، يقول صحيح العبارة مطلقة، ولكن المصنف إنما اعتمد واستند على قرينة مقامية، على قرينة مقامية باعتبار الكتاب إنما هو كتاب الدين، فلذا هذا الكتاب يقتضي أنه الإعتاق إنما يحبس وينتظر حتى يثبت ذلك بالبينة، إنما هو في الدين المالي، يعني إنما هو في المال وعوض المال إذا كان بنحو الدين. أما في مثل الجناية وفي مثل الإتلاف فإنه خارج عن الكتاب تخصصا. بعبارة أخرى، الإطلاق إنما يقال به بمقدمات الحكمة في علم الأصول، إنما يؤخذ بالإطلاق مع مقدمات الحكمة. لو كان المتكلم في مقام البيان، لو لم يقم القرينة على خلاف ما يريد، لو لم تكن قرينة حالية ومقامية على خلاف ما يقصده المتكلم، حينئذ يقال بالإطلاق مع تمامية مقدمات الحكمة، يقال بالإطلاق بخلاف العموم. العموم إنما يكون من اللفظ، ولكن الإطلاق إنما يكون من خلال مقدمات الحكمة. فمن مقدمات الحكمة عدم القرينة، فالإطلاق في عبارة المصنف إنما يتم لو لم تكن قرينة مقامية تدل على خلاف الإطلاق. والحال ما نحن فيه عندنا قرينة مقامية، وهو إنما يذكره المصنف من الإعسار ومن الحبس والانتظار حتى يثبت ذلك بالبينة أو بالإقرار، إنما يذكر ذلك في كتاب الدين. هذا دليل على أنه مقصود فيما إذا كان الدين من المال أو من عوض المال، أما إذا كان من جهة الجناية أو الإتلاف فإنهما خارجان تخصصا، لا يحتاج إلى قرينة مقالية تخصص لنا ذلك الإطلاق، تقيد لنا ذلك الإطلاق، إنما القرينة المقامية والحالية هي التي تقيد لنا ذلك الإطلاق. وإنما أطلقه المصنف اتكالا واعتمادا على مقام الدين في الكتاب، باعتبار كلامنا في مقام الدين، يعني فيما كان مالا أو عوض مال. فإذا ثبت إعساره خلي سبيله حينئذ، إذا ثبت بالبينة أو بالإقرار أنه هذا الرجل معسر فحينئذ يخلى سبيله، ولا يجب عليه التكسب، لا يجب عليه التكسب، أنه يؤمر ويجبر ويقهر على أن يتكسب ويعمل ويشتغل حتى يؤدي ما عليه، لا يجب ذلك لقوله تعالى، لعموم قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة. هذا الرجل المديون إذا كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كيف يستدل بهذه الآية الشريفة؟ هكذا يستدل، لأنه هذا الرجل إذا ثبت أنه ذو عسر، إذا ثبت أنه ذو عسر معنى ذلك ينتظر ويمهل إلى ميسرة، إلى أن يتيسر أمره، إلى أن يتيسر أمره، ليس فيه إجباره على العمل في الآية، إنما ينظر إلى أن يتيسر أمره. أما أنه في الآية يستفاد على أنه يجبر على العمل أيضا، يجب عليه التكسب، هذا يتنافى مع الإمهال مع الإنظار، لأنه الآية تقول فنظرة، إمهال نظرة إلى ميسر، إلى أن يتيسر. فإذا كان يستفاد من النظرة أنه يجب عليه التكسب، هذا يتنافى مع منطوق الآية الشريفة. منطوق الآية الشريفة تقول يمهل هذا الرجل صاحب العسر، يمهل إلى أن يتيسر أمره، حينئذ تجبره على أنه يجب عليك التكسب، تعمل وتتكسب، هذا يتنافى مع منطوق الآية. فلذا يمهل وينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ييسر عليه بهبة، بعطاء مثلا، بإرث وما شابه ذلك. إذا تيسر عليه الأمر حينئذ يجب عليه أن يدفع الديون المؤجلة، الديون الحالة المعجلة، وإلا فلا. ولا يجب عليه التكسب لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وعن علي عليه الصلاة والسلام بطريق السكون، يعني برواية السكون، أنه كان يحبس في الدين، يحبس في الدين ثم ينظر، يعني ابتداء يحبسه ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء من ماله، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء. هذا الشخص المديون يدفعه إلى الغرماء، فيقول اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فآجروه، على أنه تستأجرونه وتنتفعون من منافعه من عمله، من مهنته من حرفته من شغله وما شابه ذلك، فآشروه وإن شئتم استعملوه، وهو يدل على وجوب التكسب. كيف يدل؟ لأنه قال اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فآجروه، يعني كأنما الإمام يأمر على هؤلاء الغرماء أنه يجب عليكم أن تستعملوا هذا الرجل، أن تشغلوا هذا الرجل، فيجب عليه التكسب حينئذ، وهو يدل على وجوب التكسب في وفاء الدين إلى أن يوفي دينه. واختاره ابن حمزة والعلامة في المختلف، لكن منعه الشيخ وابن إدريس للآية الشريفة، منعهما إنما تمسكا بعموم الآية الشريفة وإصالة البراءة على أنه نشوف هل يجب عليه التكسب أو لا. نقول إصالة البراءة، نقول بأنه ذمته بريئة من وجوب التكسب. ومنعه الشيخ الطوسي وابن إدريس للآية الشريفة فنظرة إلى ميسرة ولإصالة البراءة، والأول أقرب عند المصنف لأنه لا يعمل برواية السكوني، فلذا القول الأول هو الأقرب. لماذا؟ لوجوب قضاء الدين، والأول أقرب الظاهر يعني ما يقوله ابن حمزة والعلامة عملا بالرواية الشريفة باعتبار أصل كلام المصنف. فالأول أقرب لماذا؟ لوجوب قضاء الدين. طبعا ربما الأول هذا لوجوب قضاء الدين إنما هو من الشارح، يعني الشارح يشرح العبارة أنه عبارة الأول إشارة إلى ما اختاره ابن حمزة والعلامة في المختلف ومنعه الشيخ وابن إدريس للآية الشريفة. فالأول عبارة عن ابن حمزة والعلامة، قول ابن حمزة، لكن ربما يكون المراد من الأول يعني ما قاله المصنف، لأنه لا يعمل برواية السكوني، فيعمل إنما يعمل بالآية الشريفة باعتبار ابتداء قال لا يجب عليه التكسب، ابتداء قال لا يجب عليه التكسب لأنه فنظرة إلى ميسر. ربما القول إشارة، القول الأول إشارة ما إلى إشارة إلى ما قاله المصنف أولا، فلا يجب عليه التكسب حينئذ، والأول أقرب. نعم نعم، العبارة وجوب التكسب بالمتن ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته. وعن علي عليه الصلاة والسلام إن شئتم فآجروه وإن شئتم استعملوه، وهو يدل على وجوب التكسب. ومنعه الشيخ وابن إدريس، ربما الأول بهذا المعنى لا بمعنى الشرح، يعني لا بمعنى عبارة المصنف، لأنه عبارة الشرح فنظرة إلى ميسرة قبل عبارة المصنف، يلزم أن يكون الأول عبارة عن فنظرة إلى ميسرة، وربما يكون لا باعتبار قول المصنف وهو يدل على وجوب التكسب. ومنعه الشيخ وابن إدريس يعني ما يدل على وجوب التكسب هو القول الأول، وما منعه هو القول الثاني. والأول أقرب لوجوب قضاء الدين، أنه يجب على المديون أن يوفي دينه ويقضي دينه لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة إذا طولب، فيجب عليه إن كان قادرا، والمتكسب قادر يعني من كان متمكنا من التكسب وقادرا على العمل يصدق عليه أنه قادر على أن يدفع الدين، فحينئذ لا بد أن يشتغل حتى يدفع دينه. ولهذا ومن هذا الباب أنه يعتبر قادر ومتمكن من المال يحرم عليه الزكاة، لأنه الزكاة إنما يكون للفقير، وهذا الرجل بما أنه قادر على العمل فهو ليس من الفقراء فيحرم عليه الزكاة، ولهذا تحرم عليه الزكاة لأنه قادر، فالمتكسب قادر وحينئذ فهو خارج من الآية الشريفة، إذا لا يمكن أن يتمسك بالآية لأنه الآية الشريفة فنظرة إلى ميسرة إذا لم يكن قادرا على الدافع، وهذا الرجل بما أنه بإمكانه يشتغل رجل قوي ويمكن أن يشتغل ويعمل حتى يؤدي ويوفي دينه، حينئذ يلزم أن يكون قادرا، فخارج على الآية الشريفة خروجا تخصصيا لا تخصيصيا، يعني الآية لا تشمله من الابتداء من الموضوع، فيلزم أن يكون خروج موضوعي لا خروج حكمي، كما مر سابقا الفرق بين الخروج الموضوعي والخروج الحكمي التخصصي والتخصيصي. فالمكتسب قادر ولهذا تحرم عليه الزكاة، وحينئذ فهو القادر خارج من الآية الشريفة، وإنما يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله. كما ذكرنا ذلك في الأمس على أنه إنما يؤمر بالعمل يؤمر بالعمل والتكسب، إذا كان ذلك العمل يليق بحال التاجر إنما يؤمر بالتجارة، لا أنه ببيع التمر مثلا وما شابه ذلك، وإنما يجب عليه التكسب فيما يليق بحاله عادة، ولو بمؤاجرة نفسه أنه يؤجر نفسه للآخرين، لكن إذا كان مطابقا ذلك لشأنه وعليه تحمل الرواية الشريفة أنه قال الإمام عليه السلام إن شئتم فآجروه وإن شئتم استعملوه، يعني إذا كان مطابقا ذلك لشأنه وإلا فلا. وإنما يحجب على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه، هذه مسألة بالنسبة إلى المديون، متى يحجر عليه؟ عندما يكون عليه الدين وعنده أموال والأموال لا تفي بدينه، فحينئذ يلزم أن يحجر. بعبارة أخرى، إنما يحجر الرجل المديون، إنما يحجر المديون ويفلس المديون بثلاث شرائط، متى ما اجتمعت الشرائط الثلاثة عند ذلك يحجر الرجل. الشرط الأول هو أنه يكون عليه دينا ولا يفي ما عنده من المال في مقابل هذه الديون، مثلا إذا كان عليه دين 1000 دينار وما عنده عبارة عن 800 دينار أو لا 999 دينارا، حينئذ يلزم أن ينقص عن الدين عبارة عن دينار، هذا الرجل يمكن أن يفلت ويحجر من قبل الحاكم الشرعي، لأن ما عنده لا يفي بما عليه من الدين، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أنه إنما يحجر إذا طالب الغرماء بذلك، وإلا إذا لم يطالب الغرماء فيبقى الرجل حرا في أعماله في تجارته إلى أن يتيسر أمره، فحينئذ لا يحجر ولا يفلت حتى لو كان ما عنده لا يفي بدينه، أما إذا لم يطالب الغرماء فإنه لا يفلت. إذن إذا كانت ديونه أكثر من أموال الفعلية وإذا طالب الغرماء بذلك عند ذلك يحجر. والشرط الثالث أنه إنما يحجر إذا كانت الديون معجلة وحالة، وإلا إذا كانت الديون مؤجلة حتى لو كان ما عنده لا يفي بديونه وحتى لو طالب الغرماء بذلك فإنه لا يحجر حينئذ، لأن ديونه غير معجلة وحالة، إنما هي مؤجلة لمدة سنة، لعله خلال هذه السنة الرجل يشتغل ويوفي ما عليه من الدين، فإذا إنما يحجر ويفلت إذا كان أولا ديونه أكثر مما عنده من المال، وثانيا يطالب بذلك الغرماء، وثالثا الديون كلها تكون حالة ومعجلة وإلا فلا. وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه، فلو ساوته أو زادت لم يحجر عليه إجماعا، يعني المسألة إجماعية، دليلنا الإجماع. وإن ظهرت عليه إمارات الفلس، حتى لو ظهرت عليه إمارات الفلس وأنه الرجل يصبح مفلسا، لكن مع ذلك لا يحجر ولا يفلس. لكن لو طولب بالدين فامتنعا، إذا طولب بالدين وامتنع عن ذلك تخير الحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه، هو الذي يقضي بنفسه الدين، وبين أن يقضي عنه، أنه الحاكم الشرعي يقضي عن هذا المديون من ماله باعتبار أنه يقسم ماله بين الغرماء، أو يبيع ما عنده من المال كما مر سابقا، يبيع ما عنده من المال ويقسم ذلك بين الغرماء. ولو بيع ما خالف الحق، وبين أن يقضي عنه من ماله، ولو بيع ما خالف، ولو ببيع ما خالف الحق، يعني حق الديان. افرض مثلا الديان يطلبون هذا الرجل كتابا مثلا، وعنده متاع اخر غير الكتاب، فيجوز للحاكم الشرعي ان يبيع ذلك المتاع غير الكتاب الذي هو حق الغرماء، يبيع ذلك المتاع ثم بعد ذلك يدفع من مال ذلك المتاع إلى الديان. إذا لا يشترط على الحاكم الشرعي أن يبيع الحق أو يعطي الحق نفسه إذا كان موجود بالنسبة إلى الديان، بناء على أنه لا يشترط أن يدفع مال الديان من طلبهم إذا كانت الأعيان موجودة، والمسألة اختلافية كما مر سابقا. ولو ببيع ما خالف الحق، وبين أن يقضي عنه من ماله، ولو هذا الحاكم الشرعي يبيع ما يخالف الحق حق الغرماء، وطلب الغرماء الحاجر إنما يحجر إذا طلب الغرماء، وهو شرط الثاني، إذا طلب الغرماء الحاجر والتفليدي، لأن الحق لهم باعتبار من حقهم ذلك، فلا يتبرع الحاكم بالحاجر حينئذ من قبل نفسه مجانا، فلا يتبرع الحاكم به بالحاجر عليهم على الغرماء. نعم، لو كانت الديون لمن له عليه ولاية كان له الحاجر، إذا كانت الديون لمن يكون الحاكم له ولاية على ذلك الدائن كالطفل الصغير وكالمجنون، هنا يجوز للحاكم أن يطالب بالحاجر ويحجره ويفلسه. لماذا؟ لأن الدائن إنما هو مولى عليه من قبل الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي يرى من مصلحة المولى عليه أن يطالب بحجر المديون. نعم، لو كانت الديون لمن له عليه، لمن للحاكم عليه على من له ولاية كان له الحاجر، كان الحاكم الشرعي الحاجر حينئذ، أو بعضها، أو لا كان للحاكم الشرعي ولاية على بعض الديون مثلا، فحينئذ يجوز للحاكم الشرعي أن يحجره مع التماس الغرماء، التماس الباقين، يعني باعتبار حصته، باعتبار ولايته يحجره، لكن بشرط أنه بقية الغرماء أيضا يطالبون بالتحجير أو بعضها مع التماس الباقين، ولو كانت لغائب لم يكن للحاكم ولايته. هذا يرجى الانتباه. إذا كانت الأموال لغائب، مثلا كان الدين لغائب، يا ترى هنا الحاكم يحق له أن يحجر ويفلس المديون باعتبار الدين الذي هو للغائب أو لا يحق له؟ بناء على الصغير والمجنون كان يحق له ذلك. لماذا؟ لأنه له الولاية، له الولاية التامة باعتبار من أولياء المجنون ومن أولياء الصغار، القيم على الصغار الحاكم الشرعي، ويعبر عنه بولاية الفقيه، ولاية الفقيه الخاصة، بناء على ما هو المشهور والمتفق عليه بين الفقهاء على أنه الفقيه له الولاية في مثل هذا المورد كما سيأتيكم في المكاسب نحو المفصل. حينئذ الحاكم الشرعي الذي له الولاية على أموال القصر فيما لا لم يكن لهم وصيا ولم يكن لهم وليا، هذا الطفل الصغير إذا لم يكن له جد حتى يتولى أمره ولم يكن هناك وصيا حتى يتولى أمره، فإن الحاكم الشرعي يكون وليه، فإذا ولايته باعتبار أنه يتولى أمر هذا الطفل الصغير أو المجنون. في مثل هذا المورد يكون متوليا عليهما وبمصلحتهما وبالغبطة، يجوز له أن يحجر الرجل المديون بالنسبة للصغير وللمجنون. مثال ذلك إذا كان مثلا والد الطفل قد أعطى دينا لشخص ثم مات، بعد ذلك ينتقل المال لمن؟ للطفل بالوراثة، ولم يكن له وصي ولم يكن له ولي، فالحاكم الشرعي يكون ولي أمره. فإذا كان الحاكم الشرعي ولي الأمر ورأى من مصلحة الطفل أنه يأخذ الدين من المديون ولم يكن عند المديون مالا يفي بالدين، حينئذ يجوز للحاكم الشرعي أن يفلس ذلك المديون. إذن باعتبار الولاية يجوز للحاكم الشرعي أن يفلسه. إذا ثبت هذا المعنى نقول عندنا رواية أخرى ومنصب آخر للحاكم الشرعي للفقيه على أنه الحاكم الشرعي ولي الغائب، باعتبار الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، كما أنه ولي الغائب إذا كان غائبا فالحاكم الشرعي وليه. لذا الزوجة إذا غاب عنها الزوج بمدة معينة 4 سنوات مثلا واحتاجت إلى الزواج، يجوز للحاكم الشرعي أن يطلق الزوجة من قبل الغائب بناء على أنه ولي الغائب، بناء على أنه الحاكم الشرعي الفقيه ولي الغائب، فحينئذ على نحو الولاية والوكالة يجوز له أن يطلق الزوجة. فيما نحن فيه عندما نقول الحاكم الشرعي ولي الغائب، يلزم إذا كان غائبا وأدان شخصا وهذا المديون لا يفي ما عنده من المال في مقابل ذلك الدين يجوز للحاكم الشرعي أن يفلس الرجل، بناء على أنه الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، والحاكم الشرعي ولي الغائب، مع أنه الشارح يقول في مثل هذا المورد لا يحق للحاكم الشرعي أن يفلس المديون بالنسبة إلى حق الغائب. لماذا لا يمكنه؟ مع أنه الحاكم الشرعي ولي الغائب، لكن مع ذلك لا يمكنه أن يفلس. بعبارة أخرى، ما الفرق بين الولايتين؟ بين ولاية الحاكم الشرعي بالنسبة إلى المجنون والصغير، وبين ولاية الحاكم الشرعي بالنسبة للغائب. بالنسبة للمجنون يجوز للحاكم الشرعي إن كان من مصلحة الطفل وغفلة الطفل أنه يحجر المديون، يفلس المديون، أما بالنسبة للغائب ليس له ذلك. ما الفرق بينهما أيها الفقهاء؟
قد يكون معك العاقل
ولا تعاقل،
لا التكليف يعني
الغائب لا يترك
ليه؟ ليش لا يستوفون؟ الآن هذا غائب، بعد شنو؟ يحتاج إلى دليل، مجرد ادعاء لا نكتفي به. الآن هذا الرجل غائب، غائب حكم، الآن حكم المجنون بعبارة أخرى، حكم الصبي، بل ربما يكون أدهى وأمر من الصبي، لا أقل الصبي يحتمل أنه في المستقبل، ولو كان ذلك الغائب أيضا يحتمل في المستقبل يأتينا، والصبي يحتمل أن يبلغ، هذا الاحتمال موجود للطرفين، لكن على كل حال الغائب ربما أمره يكون أدهى وأمر بالنسبة إلى الرجل المجنون والصبي، فحينئذ كيف الحاكم الشرعي له الولاية على الصبي وعلى المجنون ويحجر الرجل المديون على الرجل على المديون، له الولاية على المجنون وعلى الطفل ويحجر المجنون إن كان ذلك من مصلحة الطفل ومصلحة المجنون، أما بالنسبة للغائب لا ليس له ذلك، لا يحق له ذلك، مع أنه هو ولي الغائب أيضا. ما الفرق بين الولايتين؟ لا، الغائب يأخذ أموال اتفاقا ويدعه عند رجل أمين حتى يأتي الغائب، أفضل من أن يكون عند رجل عند المديون اللي مو معلوم حاله أنه يا ترى يمكنه أن مثلا يفي بهذا الدين أو لا يمكنه في المستقبل. فالحاكم الشرعي يقول لك أنا ولي الغائب، أخذ هذه الأموال وأحفظه للغائب.
قد يكون
والصبي لو بلغ قد لا يطالب. تمام، الصبي ربما إذا بلغ لا يطالب، ليش الحاكم يطالب للصبي؟ لا، اجتهاد فقط، يعني المجتهد يفهم لسان الولايتين أنه لسان الولاية على الطفل وعلى المجنون يختلف عن لسان الولاية على الغائب، وذلك هو أنه الحاكم الشرعي إنما يحق بالنسبة إلى الغائب أن يحفظ أمواله فقط، لحفظ الأموال بالنسبة إلى الغائب، يعني إذا كان عنده أموال موجودة فالحاكم الشرعي ولي الغائب، بمعنى أنه يحفظ أمواله، لذا لا يحق له أن يتاجر بتلك الأموال، على أنه من مصلحة الغائب أن أتاجر بأمواله إلى أن يأتي الغائب حتى يرى أمواله كثيرة، لا يحق له ذلك، لأن ولايته ولاية محدودة، ولايته إنما ولاية على الغائب في حفظ الأموال فقط، أما بالنسبة إلى التجارة وما شابه لا يحق، بخلاف ولاية الصبي، ولاية الصبي والمجنون يحق للحاكم أن يتاجر بالنسبة إلى مال المجنون والصبي إذا كان ذلك من مصلحتهما، إذا كانت التجارة من المصلحة فإنه يجوز للولي حينئذ أن يتاجر بأموال الصبي، فالحاكم يتاجر بأموال الصبي، إذن ولايته أعم من ولاية الغائب. من هذا الباب نقول بالنسبة إلى ولاية الطفل يجوز للحاكم أن يحجر المديون، أما بالنسبة للغائب فلا يجوز له أن يحجر المديون. ولو كانت لغائب، لو كانت الديون لغائب لم يكن للحاكم ولايته ولاية الغائب، مع أنه له الولاية على الغائب، أما ولاية مطلقة عامة بمثل هذا المورد كما كان للمجنون والصبي ليس كذلك. ولو كانت لغائب لم يكن الحاكم ولايته، لأنه لا يستوفي له، باعتبار لا يحق للحاكم أن يستوفي للغائب ويتاجر للغائب كما كان للصبي وللمجنون، بل يحفظ أعيان أموال. إذا كان الغائب عنده أموال بل إنما يحفظ تلك الأموال الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي، باعتبار هو ولي الغائب، هو ولي من لا ولي له في حفظ الأموال، بل يحفظ أعيان أمواله. ولو التمس مسألته، ولو التمس بعض الغرماء التمس من الحاكم الشرعي التحجير دون البعض الآخر، الحاكم يرى أنه ما التمس منه التحجير يا ترى دينه أكثر من مال المديون أو لا؟ إن كان أكثر فحينئذ يجوز الحاكم أن يحجر ذلك المديون، وإلا إذا ساوى الدين، مثلا أفرض هذا البعض شخص واحد من الغرماء طالب الحاكم الشرعي أن يحجر المديون، يجد أنه هذا الشخص الواحد يطلب المديون 10,000 درهم، والمديون ليس له إلا أقل من ذلك 9,000 درهم عنده في مثل هذا المورد. من أجل ذلك البعض الواحد يجوز للحاكم الشرعي أن يفلس المديون. لماذا؟ لأن دينه لا يفي، ماله لا يفي بدينه، في مثل هذا المورد يجوز. وإذا حجره عند ذلك يقسم المال على كل الغرماء، وإن كان بقية الغرماء لا يطالبون، وإنما طالب بعض الغرماء، لكن هذا البعض عند المطالبة وعند التحجير وتمامية ذلك يجوز بقية الغرماء حينئذ مطالبتهم، بل يقسم المال بين هذا البعض وبين بقية الغرماء، كأنما بقية الغرماء تحل ديونهم أيضا. ولو التمس بعض الغرماء، فإن كان دينهم دين هذا البعض، فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد، حينئذ جاز الحاجر وعم، يعني عم بقية الغرماء أيضا، وإلا فلا على الأقوى. إذا كان البعض لا يفي دينه بالنسبة إلى المال، أو بالعكس المال مال المديون لا يفي بالنسبة إلى دين هذا البعض، فحينئذ على الأقوى لا يحجر من قبل الحاكم الشرعي. الشرط الثالث بشرط حلول الدين، إنما يكون التحجير لو حل الدين، فلو كان كله أو بعضه مؤجلا لم يحجر، لا يحق للحاكم أن يحجره لعدم استحقاق المطالبة حينئذ. نعم لو كان بعضها حالا، إذا كان بعض الديون حالة وبعضها مؤجلة، وهذا الحال أكثر مما عند المديون، في مثل هذا المورد يجوز الحاجر. نعم لو كان بعض هذه الديون حالا جاز مع قصور المال عنه، قصور مال المديون عن هذا الحال والتماس أربابه، يعني أولا يقصر، ثانيا يلتمس، وثالثا يكون ما عنده الحال أقل، يعني يكون ما عند المديون أقل مما عليه من الدين الحال. نعم لو كان بعض الديون حالا جاز مع قصور المال عنه والتماس أربابه. ولا تباع داره، عظمة الإسلام أن هذا الرجل المفلس، الفقه والسياسة فرق بيناتهم، أنه بالسياسة إذا واحد الديون سقطوه أولا يذهبون بماء وجهه، ثم بعد ذلك يسقطوه في المجتمع. ولكن الفقه الإسلامي يقول لا، هذا الرجل إذا أصبح مفلسا لا يحق لكم أن تسقطوه عن كل شيء، بل لا يباع داره، لا يباع الدار، لا يباع سيارته، إذا كان عنده سيارة ولو آخر موديل ما لكم حق تبيعون السيارة، لا يباع داره، لا سيارته، لا ثيابه، وكل ما يحتاجه هذا الرجل من القوت ومن المعيشة فإنه لا يباع ذلك، حتى القادم لا يحق لكم أن تصرفون القادم على أنه هذا مفلس بعد ما يحتاج إلى قادم، لا، إذا كان من شأنه ذلك فلا يحق لكم حينئذ أن تصرفون القادم. ولا تباع داره ولا خادمه، طبعا خادم يباع إذا كان عبدا، ها، ولا إذا كان مع الأجرة حينئذ ما بمعنى أنه يباع القادم، ولا خادمه يعني ولا يصرف خادمه، ولا يباع إن كان عبدا أو لا يصرف إن كان مع الأجرة، ولا خادمه ولا ثياب تجمله، يعني لا يحق لكم حتى ثياب التجمل، لا الثياب العادية، حتى ثياب التجمل لا يحق لكم أن تبيعونه، ويعتبر في الأول والأخير الدار والتجمل مما يليق بحاله من ناحية الكم والكيف، إذا كان يليق بحاله أنه عنده دار 500 متر والآن عنده دار 500 متر في مثل هذا المورد لا يحق للحاكم الشرعي أن يبيع داره. نعم إذا كان من شأنه أن يسكن دار 500 متر إلا أنه عنده دار بستان 1000 متر في مثل هذا المورد يؤخذ منه الدار ويباع ويجلس في دار 500 متر بما يليق بشأنه. والأخير والأول والأخير يعتبر ما يليق بحاله كمن وكيف من ناحية الكم ومن ناحية الكيف. وفي الوسط ذلك يعني في الخادم أيضا لشرف أو لعجز. إذا كان رجل شريف مثلا يحتاج إلى خادم أيضا هذا الخادم يبقى عنده ولا يباع. وكذلك إذا كان عاجزا ويحتاج إلى خادم أيضا لا يباع الخادم. وكذا دابة ركوبه أنه إذا كان عنده دابة ركوب سيارة مثلا ما للحاكم الشرعي ليس للحاكم وليس للغرماء أن يبيعون سيارته مثلا من أجل أن يأخذون الدين في مقابل أموال سيارته كما الآن في أكثر البلاد عندما يفلس الرجل حتى داره أمواله المنقولة وغير المنقولة سيارته كل هذه تباع من أجل أنه يأخذ منه الدين ويفي به الدين. أما في الإسلام لا يحق لهم ذلك. وكذا دابة ركوبه ولو احتاج إلى المتعدد استثني كالمتحد. هذا الرجل يحتاج إلى 3 من الخدمة أو لا الرجل باعتبار تاجر كبير هو وأولاده وزوجته يحتاجون كل واحد إلى سيارة من شأنهم أنه كل واحد عنده سيارة في مثل هذا المورد لا يحق للحاكم الشرعي أن يبيع السيارات بل لا بد أن يبقى لكل واحد سيارته. لماذا؟ لأنه المتعدد كالمتحد إذا كان من شأنه ذلك. ولو احتاج هذا المفلس إلى المتعدد من ناحية الكم والكيف استثني أيضا كالمتحد يعني كما لو كان واحدا. ولو زادت عن ذلك في أحد الوصفين في الكم والكيف لو زادت عند ذلك وجب الاستبدال على الحاكم أن يستبدل ذلك الزائد والاقتصار يقتصر على ما يليق بحاله. وظاهر ابن الجنيد بيعها لا حتى في مثل هذه الموارد يلزم أن يبيع يجب أن يباع بيعها في الدين لكن استحب للغريم تركه يستحب للغريم حينئذ أن يتركه يترك هذه الأمور كل واحد من هذه الأمور من الدار من الدابة ومن الخادم والملابس وغير ذلك واستحب. إذن يجوز البيع لكن مستحب للغريم أن يترك ذلك للمديون. والروايات متضافرة بالأول الروايات إنما هي متضافرة بالأول يعني لا يباع داره لا يباع الخادم لا يباع ملابس التجمل وما شابه ذلك. وعليه العمل أول الروايات متضافرة في ذلك كما عليه العمل يعني الفقهاء عملوا بتلك الروايات. وكذا تجرى عليه نفقة يوم القسمة كذلك يجرى على هذا الشخص المفلس نفقته ونفقة عياله ما يبقى جوعان هذا الرجل إنما يصرف عليه نفقته ونفقة عياله يوم القسمة. لماذا قال يوم القسمة هذا بالخصوص لأنه ربما يتبادر على أنه يوم القسمة إنما يكون من حق الديار من حق الغرماء يقول لا يوم القسمة وبطريقة أو لا قبل القسمة أيضا يدفع له ما ينفقه على نفسه وعلى عياله. فإذا حينئذ لا يحق لهم أن يحجرونه حتى في مثل النفقات وما شابه ذلك. وكذا تجرى عليه نفقته يوم القسمة ونفقة واجبي النفقة من كان يجب عليه أن ينفق عليهم كالأم مثلا إذا كانت كبيرة وكالأولاد والزوجة وما شابه ذلك. ولو مات قبلها قدم ولو مات قبل القسمة إذا مات هذا الرجل المفلس إذا مات قبل القسمة قبل قسمة أموال بين الغرماء حينئذ يقدم كفنه يعني مال الكفن يقدم على مال الديار مع أنه مال الديان يقدم على الإرث لأنه الدين دين الناس حق الناس يقدم على الإرث ولكن يقدم على حق الناس حق الكفن أنه كفنه وتجهيز الميت إنما يكون من أصل المال ومن أصل التركة ويقدم حتى على مال الديان. ولو مات قبل القسمة قدم كفنه بالخصوص لكن يقتصر منه على ما هو الواجب يقتصر على الكفن على ما هو الواجب وسطا يعني حالة وسط لا كفن رديء جدا ولا كفن مثلا ذو قيمة عالي إنما يكتفى بالوسط مما يليق به عادة. وكذلك مؤونة تجهيز هذا الميت قبل القسمة أيضا إنما يكون من أصل المال وقبل القسمة. وهذه الأحكام استطردها المصنف في كتاب الدين لمناسبته، باعتبار هذه الأحكام إنما لها كتاب خاص، كتاب الحجر والتفليس، ولكن استطرادا باعتبار هناك مناسبة تفليس الدين وما شابه ذلك استطرد ذلك في كتاب الدين. وهذه الأحكام استطردها في كتاب الدين لمناسبته. وإن جرت العادة عند الفقهاء باختصاص الفلس بباب وبكتاب خاص، إذن إنما ذكر هذه الأحكام أولا من باب الاستطراد، وثانيا ورعاية لإدراج الأحكام بسبيل الاختصار، أنه يراعي يذكر كل الأحكام ولو على نحو الاختصار. هذا بالنسبة للقسم الأول. أما القسم الثاني في كتاب الدين فهو دين العبد، وهذا ما يأتينا، لكن لا بأس أن أقرأ هذه الرواية الشريفة حيث قال: والروايات متضافرة بالأول من الروايات، المجلد 13 من وسائل الشيعة صفحة 94، رواية عجيبة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم صاحب التفسير القمي عن أبيه هاشم عن ابن أبي عمير عن نضر بن سويد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تباع، نعم، لا تباع الدار ولا الجارية في الدين، الدار والجارية لا تباع في الدين، ذلك أنه، انظر الإمام ماذا يقول الإمام الصادق، ذلك أنه لا بد للرجل في الحكومة الإسلامية، لا بد للرجل من ظل يسكنه، يعني لا بد له من دار، ولا بد أن تكون هذه الدار دار حلالة لا دار إجارة، لأنه كلامنا في البيع أنه لا يباع دار، هذا دليل على أنه مالك لتلك الدار. فلا بد للرجل، لا بدية، هذه إما لا بدية شرعية أو لا بدية عرفية أو لا بدية عقلية، أي لا بدية لا أدري، لا بد للرجل أن يكون له ظل يسكنه، يعني له دار يسكنه ويكون مالكا لذلك الدار، أنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه، إذا كان طبعا صاحب شأن أنه يكون له خادم فلا بد أن يكون له خادم يخدمه، حينئذ إذا فلس ذلك الرجل فإنه لا يباع داره ولا جاريته ولا خادمه. هذا ما ذكره
هكذا. وأخرى تشهد على إعساره لا على أنه لم يكن مالكا، لأنه لم يكن مالكا لا يدل على الإعسار، باعتبار ربما لم يكن مالكا، أما ليس كل من لم يكن مالكا فهو معسر في حالة إعسار، أنه ليس له إلا قوت يومه وإلا قوت وقوت عياله، هذا معنى الإعسار. معنى الإعسار أنه فقير، أصبح فقيرا بعدما كان تاجرا بعد التفليس، أصبح فقيرا ولا يملك إلا قوت وقوت عياله ليومه أو لأسبوعه أو حتى لمدة شهر مثلا، لأن الفقير الشرعي إنما لا يملك قوت السنة، فإذا لم يملك ذلك عند ذلك يقال فلان معسور لا يمكنه أن يفي وأن يؤدي دين الديان، فإذا ثبت عسره فيخلى سبيله، فنظرة إلى ميسر بناء على القول الأول، أو بناء على القول الثاني أنه يعمل ويشتغل حتى يؤدي دينه، فحينئذ إنما نقول بثبوت ذلك بالبينة، شهادة البينة تارة على نفي ما يملكه أصلاً، وأخرى على إثبات العسر فعلا واقعا فعلا ليس له إلا قوت السنة. فيما إذا كان على إثبات العسر يشترط في البينة أن تكون مرافقة لهذا الرجل المفلس من قبل، وتعلم بخصوصيات الرجل وبأحوال الرجل ببواطن الرجل معاشرة، البينة لابد أن تعاشر هذا الرجل من قبل حتى تشهد مثل هذه الشهادة، وإلا إذا لم تكن معاشرة إنما من خارج تأتي بينة وتدعي ذلك على أن هذا الرجل معسر، تلك البينة لا يقبل شهادتها. إذا أرادت أن تشهد على الإعسار لابد من ملاحظة هذا الأمر، أنه لابد أن تكون معاشرة لهذا الرجل، حق المعاشرة حتى تعرف بواطن الرجل وأنه واقعا معسر في نفسه وفي عياله أو ليس من المعسرين، فإذا يحبس الرجل المفلس، يحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته باعتراف الغريب أي الدائن، يعترف على أنه هذا واقعا رجل معسر، يقر بذلك أو يثبته بالبينة بطريقين إثباته، إما باعتراف الغريم يعترف أنه هذا معسر فيخلي سبيله، أو بإثبات ذلك بالبينة، أو بالبينة أي بينة؟ البينة المطلعة على باطن أمره، وإن شهدت بالإعسار مطلقا، لأنه الشهادة تارة تكون أنه هذا معسر مطلقا على نحو الإطلاق يكون معسرا، تارة هكذا تشهد، أو بتلف المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة. الأموال تارة تكون منحصرة في أعيان مخصوصة، وأخرى تكون أموال عامة، أعمل أن تكون في أعيان مخصوصة في هذا الكتاب الخارجي، أو إنما يطلب الناس ويكون في ذمة الناس له أموال على نحو الكلية. فإذا أموال هذا المفلس تارة تكون أموال شخصية خارجية، وأخرى تكون أموال عامة. فيما إذا شهدت البينة على إعساره تارة تشهد أربع أنحاء نحو الأول، تارة تشهد على أنه هذا الرجل محسن مطلقا من دون أي كلام، فقط تقول هذا الرجل أنا أشهد بأنه معسر لأنه أنا مطلع على حاله وعلى بواطن أمره وأشهد أنه معسر، تارة هكذا. وأخرى تقول هذا الرجل كان عنده أموال وأعيان ثابتة خارجية، إلا أنه تلك الأعيان تلفت، أن أشهد بهذا المعنى، أنا لا أشهد بإعساري أنه معسر حقا أو لا، ولكن إنما أشهد على أنه كان عنده أموال ثابتة أعيان خارجية، كان عنده فرش، عنده ثلاجة، تلفزيون، ما شابه ذلك، لكن احترق كل ذلك في ليلة واحدة وفي نهار واحد احترق كل ذلك، فتشهد البينة على الإعسار بهذا النحو، بنحو أنه الأعيان التي كانت تحت يده إنما تلفت. وأخرى تشهد على تلف المال مطلقا، سواء تلف المال باعتبار الأعيان أو حتى الكليات في الذمة، تقول على أنه فلان صحيح كان له أموال في ذمة زيد، إلا أنه زيد ذهب إلى الخارج مثلا وما يمكن الوصول إلى زيد من بعده، حينئذ تلف ذلك الكلي في ذمة زيد، تلف ذلك المال، كما أنه أموال الخارجية أيضا تلفت، فتشهد على التلف مطلق التلف، سواء الأعيان الخارجية أو الأعيان أو الدين الكلي أو المال الكلي في ذمم الآخرين. إن شهدت بالإعسار مطلقا هذا نوع من الشهادة ونحو من الشهادة، أو شهدت بتلف المال حيث لا يكون هذا المال منحصرا في الأعيان الخارجية إنما يكون مال كلي وشخصي أعم من ذلك، أو بتلف المال أي مطلق المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة خارجية، وإلا إذا كان أمواله منحصرة في الأعيان الخارجية يعني لا يطلب الآخرين، إنما عنده أموال وهي عبارة عن أثاث البيت فقط، والبينة تعلم بأنه لا يملك إلا أثاث البيت، في مثل هذا المورد إذا تلف الأثاث تشهد بتلف الأثاث، عندما تشهد بتلف الأثاث أثاث المنزل معنى ذلك أنه شهدت بالإعسار، لأنه ليس له إلا الأثاث والأثاث قد تلف بشهادة البينة، فإذا يلزم أن يكون معسرا، وإلا كفى اطلاعها على تلفها أنها تشهد على ما اطلعت بالنسبة إلى تلف هذه الأعيان المخصوصة الخارجية. يرجى الانتباه، الشهادة تارة على مطلق الإعسار، تارة على مطلق التلف، أعم من أن يكون أعيان معلومة خارجية أو أعيان كلية في أو مال كلي في الذمة، وثالثة تشهد على تلف الأعيان الخارجية. بالنسبة للأول والثاني لابد أن تكون البينة مطلعة على بواطن الرجل، أما بالنسبة إلى الثالث تكفي للبينة أن تكون مطلعة على تلف الأعيان فقط، أما بواطن الرجل فلا يشترط ذلك. هذا هو الفرق بين الشهادة الأولى والثانية والثالثة، في الأولى والثانية يشترط في البينة أن تكون مطلعة على بواطن الرجل، حقيقة الرجل، إعسار الرجل حقيقة، أما بالنسبة إلى الثالثة حيث تعلم بأنه ليس لهذا المعسر، ليس لهذا المفلس إلا الأعيان الخارجية، والأعيان الخارجية تلفت، فبمجرد أن تطلع على تلف تلك الأعيان يكفي ذلك في شهادتها أنها تشهد قد تلف تلك الأعيان، وإلا كفى، يعني لا يشترط حينئذ أن تكون مطلعة على البواطن، بل يكفي الاطلاع الظاهري، وإلا كفى اطلاع البينة على تلف تلك الأعيان الخارجية. ويعتبر في الأولى في القسم الأول إذا كانت الشهادة على الإعسار ومطلق الإعسار، ويعتبر في الأولى ويعتبر في الأولى مع الاطلاع على باطن أمره بكثرة مخالطته، أنها تطلع على باطن أمر هذا الرجل الذي يدعي الإعسار، وذلك عندما تخالطه كثيرا وتعاشره كثيرا، البينة تعاشر ذلك الرجل، ويعتبر في الأولى في الشهادة الأولى يعتبر مع الاطلاع على باطن أمره بكثرة مخالطته وصبره، أن هذا الرجل صبور يصبر على ما لا يصبر عليه عادة ذو اليسار يعني أصحاب اليسار عادة أن تشهد. مع هذا الاطلاع يلزم أن تكون شهادتها بهذه الصيغة، أن تشهد بإثبات يتضمن النافي. تقول في شهادتها: إني أشهد، باعتبار أنا مطلع على أحوال هذا الرجل وعلى أموال هذا الرجل، إني أشهد أن هذه الأموال الخارجية قد تلفت. إذا تشهد بنفي مخصوص لا بالنفي المطلق، بالنفي المطلق لا 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 يمكن قبول شهادتها. إذا كانت مطلعة على الأمر وأرادت أن تشهد البينة، عليها أن تشهد بشهادة مخصوصة، وهي أن تقول: أشهد بأن هذا المال الخاص الذي كان عنده في الخارج قد تلف، تلفت أمواله. أما أنها تشهد بمطلق التلف أنه لم يكن عنده مال مثلا على نحو كلي، تشهد بالنفي المطلق لا بالنفي المخصوص، بعبارة أخرى العدم على نحو إما عدم ملكة أو عدم مطلق، فشهادتها إنما تكون شهادة عدم ملكة، يعني كان من شأنه أن يملك هذه الأعيان وهذه الأعيان قد تلفت حينئذ. فيلزم أن تشهد على نفي مخصوص لا على مطلق النافي، أن تشهد بإثبات يتضمن النافي لا بالنفي الصرف بالنفي المطلق، بأن يقول إنه معسر، هذا الرجل معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه ونحو ذلك من هذه الشهادات الخاصة. وهل يتوقف ثبوت مع البينة مطلقا على اليمين؟ هل يتوقف أنه يحلف بعد إقامة البينة؟ هذا الرجل يحلف أيضا، هذا المعسر يحلف على أعساره، يقسم على أعساره. قولان في المسألة، من الفقهاء من أثبت ذلك ومنهم من قال بعدمه، وإنما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض. وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.